بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمه الله، والنووي يعني للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. نعم. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته. وأما المحدث فهو أرفع منه.
يبقى المسند من يروي الحديث بإسناد، هذا هو المسند، روى الحديث بإسناده. نعم.
قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل
إذا أوصي للعلماء لم يدخل
الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم.
يعني لو سمع حديثا ثم رواه يقول يدخل هذا في العلماء، لأنه لا علم له بطرقه ولا بأسماء الرواة والإيه والمتون. نعم.
وقال التاج بن يونس في شرح التعجيل،
لأن السماع المجرد ليس بعلم.
وقال التاج بن يونس
يقول: إذا أوصي العلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث. نعم.
وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم.
وكذا قال، لكن لابد أن ينضاف إلى ذلك الدراية بالرجال والأسانيد حتى يكون عالما. نعم.
وكذا قال السوكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عمن سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن.
نعم، من لم يكن له به ذراية فلا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. نعم، لأنه لا نأمن الخلط واللبس في حديث. نعم.
قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواه، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص
أو نقص. نعم.
أو نقص. وقال الزركشي: أما الفقهاء
إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواه، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص، ما يدري، فهو ليس عنده دراية. نعم.
وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها.
عندنا متن الحديث.
نعم.
عندنا متن الحديث إلا على من حفظ متن الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. عندك السند؟
عندي سند. وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع.
أشبه متن، لأن متن في مقابله السند، والسند اللي هو علم عدالة الرجال وجرحهم وتعديلهم ومعرفة أحوال السند. يبقى حافظ المتن وعلم الإسناد برجاله من جهة الجرح والتعديل دون المقتصر على السمع. نعم.
وأخرج ابن السمعاني،
يبقى المسند مقتصر على السمع، المحدث لا، يضيف إلى ذلك العلم بالسند والمتن، السند من جهة الرجال والمتن من جهة مباحثه من المخالفة وغيرها من الشذوذ وغيره. نعم.
وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر حسن ابن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعلم المتن والإسناد.
عندنا الحسين. نعم. قال العالم
العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب،
والرحلة إلى البلدان والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة اللي هو الجمع والكتابة يعني والسمع، وهذا طلب العلو في ذلك والرحلة لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشرية. يبقى علوم الحديث الآن ثلاثة: ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالسند، ما يتعلق بالتصنيف، ما يتعلق بالمتن ومباحث المتن من معرفة الغريب والفقه فقه هذه الكلمات. الثاني ما يتعلق بحفظ الأسانيد ومباحث الرجال. الثالث ما يتعلق بجمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه. نعم، هذا يقال كل علم حديث.
قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه،
والمراد من كل هذه الثلاثة الوصول إلى متن صحيح ينتفع الإنسان بمعناه ويعمل به، فثمرة علم الحديث والوصول إلى هذا متن صحيح يستوجب عملا. نعم.
قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والفاهم والجاهل والعالم.
يقصد الثالث يعني. نعم.
وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة.
شيخ الإسلام من؟ ابن حاجب. نعم.
قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. قال: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم.
هذا الصحيح، كل قسم هذه الأقسام الثلاثة مهم جدا، والحمد لله أن الله عز وجل أيد لكل نوع من هذه الأنواع وقسم هذه الأقسام رجالا تبحروا فيه والحمد لله، فحصل بصنيعهم الكمال في هذا العلم، فلا يستغني واحد عن المتون ومعرفة غريب الألفاظ ومعانيها، ولا يستغني واحد عن الأسانيد ومعرفة مباحث الإسناد وعلم الرجال والجرح والتعديل، ولا يستغني واحد عن الجمع والتصنيف وجمع الطرق والرحلة والأخذ من أفواه المشايخ وغير ذلك. كل هذا إنما مما يلزم هذا العلم المبارك، وكون بعضه يعني أعلى من بعض، هذا لا يتنافى أو هذا لا ينفي أن كلا له أهميته. نعم.
قال: فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا عن اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول وبقي.
يعني هذا جمع لهذا الكلام السابق، يقول: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، الثلاث، ولا شك أن من جمعهما الثلاثة وهذا إنما يكون في النقاد والمبرزين، يجمع بين معرفة المتن والسند والتصنيف والجمع ومعرفة الطرق. أن من جمع ولا شك، فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهم حاز القدح المعلى مع قصور فيه، إن أخل بالثالث فهذا قصور، ومن أخل بهما اللي هو الأول والثاني اللي هو السند والمتن فلا حظ له في اسم الحفاظ، لكن إذا أخل بالثالث كان هذا دليل القصور لكن يحرز اسم المحدث. ومن حرز الأول وأخل بالثاني ما يتعلق بالمتن وأخل ما يتعلق بالأسانيد كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث. ليه؟ لأن الثاني ألصق بالحديث وهو معرفة الأسانيد وأحوال الرجال وكذا، والأول في من جهة المعاني هذا أبعد عن الثاني، لأن الواحد قد يحفظ إلى السريد ويعرف أحوال السند وكذا وكذا ويحفظ المتن ويضبطه ولا يعرف معنى فيه فلا ينفع عنه اسم المحدث. إنما الثاني هذا هو العصب. ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم محدث، ولكن فيه نقص بالنسبة للأول، وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، يعني يجمع ويصنف لك لا دراية له بالحديث سندا ومتنا، فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرض باثنتين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه. ليه؟ لأنه ما عنده علم بالمعاني وغريب الألفاظ التي يستنبط بها أو التي يستنبط بها الواحد الفقه من الحديث، فلهذا لا حظ له في اسم الفقيه. كما أن من انفرض بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرض بالأول والثاني فليسمى محدثا، فيه بحث انتهى. والصحيح أنه محدث مع قصور. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال فلا حظ له في اسم الحفاظ والكلام كله في المحدث. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى.
المهم أن هذا شجرة العلم، هذا يا إخوان شجرة علم الحديث، هذا التقسيم الذي ذكره أبو شامة رحمه الله، ثمرة علم الحديث. أنا أريد أن أكون طالب علم في الحديث، يبقى ما الشجرة؟ ها؟ الشجرة تقوم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالمتن معرفة غريبه وكذا، القسم الثاني ما يتعلق بالإسناد ومباحثه من علم الرجال والأسانيد وكذا، القسم الثالث ما يتعلق معرفة طرق الحديث وجمعه والتصنيف فيه. يبقى هذه شجرة هذا العلم، شجرة هذا العلم. فكل علم له شجرة لابد أن يتصور الإنسان قبل النظر في هذا العلم، لأن ممكن الإنسان يبحث في جانب طيلة حياته ويظن أنه بذلك حاز هذا العلم، وليس كذلك. ولهذا معرفة الشجرة مهمة جدا. ليه؟ لأنني أبتدئ في التعلم شيئا فشيئا، فكل فرع من هذه الشجرة لابد أن أضرب فيه بسهم حتى يتكامل عندي هذا العلم. نعم. ولقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى،
كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. والحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم: من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن رامت بلوغ
الغاية. لا يحفظ هذين أصلا، يعني هو بيعتبر أن هذا من حفظ هذين وأضاف إليهما بعض المتون يقول إذا قال بأني محدث فإنه لا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب من لم يحفظهما أصلا ويقال هذا محدث؟ نعم. فالله المستعان.
فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر. وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد ابن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته. فإذا
هذا أقل درجات. نعم هذا أقل درجات. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم على العلل والوفيات والأسانيد كان من أول درجات المحدثين، ثم يزيد ما شاء لمن شاء. نعم.
وقال في موضع
لا شك أن هذا يعني فيه نوع زيادة ومبالغة، وإلا فالأمر أقل من ذلك لكن ليس بكثير. والآن في عصرنا هذا قد يقال فلان محدث والمحدث، مثل الألباني محدث الشام، ومثل المحدث أحمد شاكر، ومثل المحدث المعلمي أو كذا أو الحفاظ، وهذا في الحقيقة ما يبعد كذلك وإن لم يحفظوا، لكنهم عندهم دراية بهذه الكتب وكيفية الرجوع إلى هذه الكتب والتعامل مع هذه الكتب، فحصل حفظ وإن لم يكن حفظ صدر إلا أنه حفظ هذه المتون وتنقية هذه المتونة نقية والتعامل معها، كما يقولون في الأصول مثلا أنه يلزم لا يلزم أن يكون حافظا القرآن كله ولا الحديث كله، وإنما يلزم أن يكون عنده حسن الاستنباط والرجوع إلى الكتاب والسنة. فكذلك أيضا المحدث اليوم لو كان يعرف من هذا الفن يعرف أبوابه ويعرف فصوله ويعرف كيف يتعامل مع كتب أهل العلم، لا اليوم سماع المسند أو سماع هذه الكتب كلها أو حفظ الألاف المؤلفة من الحديث قد لا يتسنى، ولكن نقول هذه الكتب إن أحسن التعامل معها وعرف قواعد هذا العلم وتبحر فيه وعرف هذا كله إن شاء الله لا يبعد أن يكون محدثا. نعم.
وقال في موضع آخر منه: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت
جزء بن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصري عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون ويرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون، بس ضعها في دائرة هذه.
ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فلا يعاقبن بنقيض قصده وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم لا يطبعن الله على قلبه. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك العبادات؟
لعله يقصد الذين يحفظون ولا يعملون. فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك العادات؟ هل طالب من طلاب السنة يكذب ويسرق ويعتدي ويبغي؟ هل طالب يأكل المال الحرام؟ وأخص منه محدث يكذب في حديثه ويتخلق الفشار. يا فشار، كثير من الناس فشار لا تستنى له أن يتكلم إلا بالفشر، فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء وكشط الأوقاف حتى لا يكون وقفا فهذا لص بسمت محدث. هذا لص إيه؟ بسمت محدث. اللي هو الكذاب السراق يسرق الأجزاء ويكشط الأيه الأوقاف، فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل في العلوم فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا كثر الله منهم. وقال في تذكرة الحفاظ، قال في الحاشية: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة الورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلات الأخبار والجرح من جهبذة إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني، اكتبوا هذه يا أخواني، هذه مؤهلات طالب العلم، اكتبوا جوارها مؤهلات طالب العلم. ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي أو يزكي نقلات الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا، وهذه الحقيقة الأوصاف ليست في طالب علم الحديث فقط، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم. هذا الجانب العلمي. تعال بقى إلى الجانب الآخر، مع التقوى والدين المتين، مع التقوى والدين المتين التعبد، كما ألمح ابن عثيمين ايه نية يا اخواني، نية للإجزاء ونية للأجر والثواب. نية الإجزاء ممكن أكون عالم عند القدر المجزئ في هذا العلم، لكن ما عندي تعبد، ما عندي تعبد. مع الدين، مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعنى. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب أو لا تتعب نفسك. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك، فقد نصحتك. فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يا الله، كلمات يا أخواني من نور الحقيقة، هذه كلمات من نور، هذه كلمات من نور، هذه تحتاج إلى ضبط حقيقة وفهم. الواحد يجعلها أمامه كده يخاطب نفسه بهذه الكلمات، وإلا فلا تتعب، أرح نفسك، اجلس بجوار أم محمد واكسب لها مالا حلالا وأنسها فخيركم خيركم لأهله، واجلس مع أم محمد ليلك ونهارك وأنسها، إنما تأخذ كتبك وترحل لتتعلم العلم ولست على تلك الأوصاف، فإنما أنت مكثر الشواهد عليك إذا وقفت بين يدي الله رب العالمين فسألك كما يسأل صاحب المال عن علمه: من أين اكتسبتها أيضا؟ وفيما أنفقته؟ ما عملت به؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. المهم هو في حد هذا الحافظ، ترون ان احنا يعني نختصر مثلا المباحث ولا نقرا الجميع؟ نعم، الكلام ايه ده في الحاشيه، ما هو حسب الحاشيه هنا، هذه في الحاشيه. ماشي، تفضل. خلاص، طيب نقف. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفه